بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باختصار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه قال: دخل نفر على زيد بن ثابت فقالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا أحدثكم؟ كنت جاره، فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له، فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أورد الترمذي رحمه الله حديث خارجة بن زيد وبواب عليه باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما بعده من الأحاديث. بعد أن انتهى رحمه الله فيما يتعلق بتواضع النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بعموم خلقه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الأخلاق الفاضلة، وأورد حديث خارجة بن زيد عن أبيه. وخارجة هو أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر
روايتهم ليست عن العلم خارجة،
فقل
هم
عبيد الله عروة قاسم
سليمان
سعيد أبو بكر
خارجة
سليمان خارجة. أحسنت، جزاك الله خير. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فخارجة أحد الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة والذين آلت إليهم الفتوى. قال: دخل نفر، جمع وهم أقل من العشرة، على زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت هو أفرض الصحابة، أنا أحسنهم علما بالفرائض ومن كتبة الوحي رضي الله عنه وأرضاه. قالوا له: حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنهم يسألونه عن خلقه، لأنه أجابهم بذلك، ولعل قرينة الحال أو سبق أن فهم منهم هذا الأمر. فقال: ماذا أحدثكم؟ قد يكون السؤال على الاستفهام، وقد يراد منه يعني ماذا أحدثكم على سبيل التعجب، فإن الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. ثم قال: كنت جاره. وهذا الإخبار منه يبين أنه كان قريبا منه حسا ومعنى، كان قريبا منه حسا، كان جاره وكان قريبا له. وفيه إشارة إلى أن زيدا كان خبيرا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان إذا نزل عليه الوحي، نزل عليه جبريل بالوحي، بعث إلي، يعني طلبني. لماذا؟ لأنه من كتبة الوحي. قال: فكتبته له. قال: فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه ضعف كما بين الشيخ رحمه الله، ولكن معنى الحديث في الإجمال جاءت أحاديث أخرى تدل عليه. قال: فكنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاعتبار والاتعاظ، وليس على وجه الفرح بالدنيا ولا على وجه الابتهاج بها. وكنا إذا قال: وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا، من باب الاتعاظ وذكر أمور الآخرة وما يتعلق بالجنة والنار والأهوال. قال: وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، أي بذكر فوائده ومنافعه والآداب المتعلقة به، فليس المراد أنه يذكر على سبيل الانشغال بذكر محاسن الطعام فقط. أراد بهذا رحمه الله على صحة الحديث أن هذا كان حديثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكل هذا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد الترمذي رحمه الله هذا الحديث ليدلل على خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الأخلاق منزلتها عظيمة في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء ليتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. ومن أهمية الأخلاق أن المتصف بالأخلاق الطيبة هو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة حاسنكم أخلاقا. وهي كذلك سبب لدخول الجنة. ما هي الأخلاق؟ الأخلاق قالوا: فعل الفضائل واجتناب الرذائل، كل فضيلة فهي خلق صالح، وكل رذيلة تجتنب فهي خلق سيء. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: الخلق الحسن أو حسن الخلق، قال: بش الوجه تبسم، وبذل الندى وكف الأذى. وجاء عن بعضهم قال: فعل الفضائل واجتناب الرذائل. والأخلاق لا شك أنها سبيل عظيم لدخول الجنة. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. فإذا الأسوة والقدوة في هذا الباب هو نبينا صلى الله عليه وسلم: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فتتصف بصبره، بكرمه، بحكمته، بحسن تعامله، كذلك بشجاعته، بصدقه، بصبره، بكل خلق حسن جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي يعني ينبغي أن نتنبه لها أننا كما يجب علينا أن نعتقد العقيدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدها، ونتعبد العبادة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبدها، كذلك الواجب علينا أن نمتثل الأخلاق التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بها، كانت سجيته عليه الصلاة والسلام الأخلاق الحسنة. فهذا الحديث دل عليه أحاديث كثيرة سيأتي بعضها في بيان حسن تعامله صلى الله عليه وسلم، وحسن كلامه، وجميل ألفاظه، وكريم معاملته عليه الصلاة والسلام لأصحابه ومن جاء عنده عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه عموم الملاطفة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم.
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك، فكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ قال: أبو بكر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم عمر؟ فقال: عمر. فقلت: يا رسول الله، أنا خير أم أو عثمان؟ قال: عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته.
ثم أورد حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم، أشر بإضافة الهمزة، والأكثر يقال شر القوم، وهذا يستعمل أيضا لكن قليل في اللغة كما ذكر أهل العلم. ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم؟ وهو من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل على أصحابه، لكن خصص هنا شر القوم لأجل أن يتألفهم عليه الصلاة والسلام، يتألفهم على الإسلام، فيقبل على أهل الكفر وصناديد الكفر لما يطمع عليه الصلاة والسلام من إسلامهم. قال: يتألفهم بذلك. وهذا فيه أولا من الآداب الإقبال على الجليس، وقد مر معنا التنبيه على شيء بنحو هذا. فمن الأدب أنك تخاطب جليسك وأنت تقابله وجها لوجه، لا أن تحدثه وأنت أو وهو على جانبك الأيمن أو جانبك الأيسر وأنت معرض عنه، فليس هذا من أدب الحديث. ثم فيه الحرص على إسلام غير المسلمين وتألفهم والإقبال عليهم وحسن التعامل معهم، إذا كان في هذا الانتفاع لهم والتألف لهم في دخولهم في الدين. قال: فكان يقبل بوجهه وحديثه علي. قال هنا يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم، ثم قال فكان، هل الفاء هذه تفريعية؟ فهو يعني يرى نفسه من أشر القوم؟ قالوا هذا كان في أول إسلامه. قيل لا، هي تعليلية، فكان يقبل علي عليه الصلاة والسلام بوجهه وحديثه، فلا تعلق لها بالجملة السابقة. قال: حتى ظننت، يعني من إقباله علي ومن حسن رعايته لي، أني خير القوم، حتى ظن أنه أفضل من أبي بكر. هذا من حسن التعامل. جاء في رواية، يعني في حديث آخر، أنه عندما رأى تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معه، وهذا التعامل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل به مع الصحابة جميعا، فيتعامل معك من التعامل حتى تظن أنك أقرب الناس إليه. قال له في ذاك الحديث: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: فسكت. ما الذي جعل ابن العاص عمرو بن العاص رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ حسن تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل بين الصحابة، هذا التعامل جعل هذا الصحابي يظن أنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، أنا خير أو أبو بكر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر. وهذا فيه الصدق في الجواب ولو كان على حساب تأليف القلوب، إذن لا يجوز الكذب، فيه الصدق في الجواب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما جامله هنا على حساب الصدق، وهذا فيه دليل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولا شك أن أبا بكر هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. فقال قلت يا رسول الله أنا خير أم عمر أو عمر؟ قال عمر. قلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ فقال عثمان. قال فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني. والصدق نجات، الصدق نجات، وهو أصدق الناس عليه الصلاة والسلام. ومع تلطفه وكريم خلقه صلى الله عليه وسلم لم يحابي في هذا الأمر، فهذه تتعلق بفضيلة، والصحابة يتفاوتون في الفضائل، يتفاوتون في الفضائل، فأفضلهم أبو بكر. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول له نعم أنت خير من أبي بكر. قال فلوددت أني لم أكن سألته. لماذا قال ذلك؟ لأنه ظهر له خطأ ظنه. وما الذي جعله يظن ذلك؟ حسن تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، ولأنه أيضا أحرج بهذا الأمر. فإذا هذا الحديث يدل على أخلاقه صلى الله عليه وسلم في وعنايته بآداب المجلس وإقباله على المتحدث، وفيه حسن التعامل مع الكافر رجاء إسلامه، وفيه أن الصدق نجاه وعدم الكذب، وكذلك فيه أن الإنسان يقبل الصدق وإن كان خلاف المؤمل، فتقبل الصدق وإن كان خلاف ما تريد، أن الصدق فضيلة، الصدق فضيلة. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد 7 المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، جاء في رواية 9 سنين وأشهر، وذكر العشر من باب جبر الكسر. قال فما قال لي أف، هذه كلمة تقال للتبرم أو التملل من شيء. قال فما قال لي أف، وهي من أقل الكلمات التي تظهر التبرم، ولذلك نهى الله جل وعلا عنها، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إذا كان لا يجوز أن تقول لهما أف، فمن باب أولى ما هو أعظم من هذه الكلمة، فضلا عن السب أو اللعن أو الضرب أو نحو ذلك. قال فما قال لي أف قط. قط هذه تأتي لتوكيد نفي الماضي، لتوكيد نفي الماضي. قال وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، فيه إرشاد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن التعامل مع الخادم ويعفو ويتغافل عليه الصلاة والسلام فلا يشدد عليه، ما يقول له لما فعلت كذا، لما لم تفعل كذا. وهذا من حسن تعامله عليه الصلاة والسلام. هذا القول الذي يقوله أنس ليس مدحا له هو أنه ما أخطأ ولم يحصل منه شيء يقتضي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لما فعلت كذا، وإنما هو مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكمال أخلاقه، لحسن تعامله. وربما أوكل هذا الأمر إلى ما يتربى عليه أنس رضي الله عنه من صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وأيضا فيه التلطف بالصغير، لأن أنس خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن 10 سنين، فيه التلطف به. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. قال العلماء من هنا لا فائدة منها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، يعني أنها لا تفيد أن غير النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أيضا حسن الخلق بهذه المرتبة، لا، هو أحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام. فالخلق قد يحسن خلقهم أحيانا وقد يسيئون أحيانا، أما خلقه عليه الصلاة والسلام فهو على الديمومة، خلق حسن. قال: ولا مسست خزا، قيل هو الحرير المخلوط بالصوف، أو قيل الحرير المخلوط بغيره وفيه لين. قال: ولا حريرا، أي خالصا، يعني لا حرير مخلوط ولا حرير خالص. ما لا مسست، يعني لمست. قال: ولا شيئا، أي من الأشياء التي فيها شيء من النعومة. قال: ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق معنا في أول الكتاب في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف كفيه قال: كان شثن الكفين، يعني غليظ الكفين، وقيل له كفان ممتلئتان، وهذا الامتلاء لا يناقض هذه الليونة في كفيه صلى الله عليه وسلم. ومن فسرها بأن الشثن هو الغليظ قالوا أراد بذلك في وقت العمل أو في وقت الجهاد أو في نحو ذلك مما تتأثر به الكف. قال: ولا شممت مسكا قط ولا عطرا. هذا تعميم بعد تخصيص، فبعد أن ذكر المسك وهو نوع من أنواع الطيب ذكر بعده جميع العطور. قال: ولا عطرا، كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتطيبون بعرقه عليه الصلاة والسلام، وربما يحفظون شيء من ذلك لهم. فالحديث فيه ملاطفته صلى الله عليه وسلم لخادمه وحسن تعامله معه وملاطفته للصغير، وكذلك أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن عرقه عليه الصلاة والسلام كان طيب الرائحة. نعم.
وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة.
ثم أورد أيضا حديث أنس وفيه ضعف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده رجل به أثر صفرة، أثر الصفرة كما ذكر الشيخ بقية صفرة من زعفران، وهذا طيب النساء. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه. هذا من حسن تعامله عليه الصلاة والسلام، وإن كان أحيانا قد ينكر على الشخص، فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم رأى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. وفي الحديث حسن التلطف في النصيحة وحسن الإنكار والنظر أيضا في مصلحة المنصوح واختيار الوقت والمكان المناسب، لأن بعض النصائح فضائح. قال: تعمدني بنصحك بانفراد وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. أنت إذا جئت قلت لفلان من الناس أمام الناس: يا أخي أنا أنصحك بكذا، تفضحته. أي نصيحة هذه؟ وهذا أدعى لعدم قبول النصيحة منك، لأنك ما سلكت المسلك الصحيح. النصح يكون باللطف وبالحرص، وإذا علمت أن أخاك لا يقبل منك نصحا فاذهب إلى غيرك ممن يقبل منه النصح، قل له: يا أخي انصح فلان. والنصيحة لها آداب وأمرها عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام جعلها الدين، الدين النصيحة لعظم مكانتها، فينبغي أن نتأدب بآدابها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة. قالوا أهل العلم: هذا فيه بيان كراهة هذا الأمر لما فيه من التشبه بالنساء، ولم يكن عليه شيء من صفرة. قالوا: ولو كان هذا على التحريم لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي الصديقة بنت الصديق صاحبة المناقب الجمة رضي الله عنها وأرضاها، وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، فاحشا يعني في أقواله وأفعاله، ولا متفحشا يكتسب الفحش. ومعنى ذلك أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام لا مكتسبا للفحش، ولا كان الفحش خلقا له، ولا كان الفحش خلقا له عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام. قالت: ولا صخابا في الأسواق. الصخاب هو الذي يرفع صوته، أن حال الأسواق أنك تجد إزعاج، الناس يصيحون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في مسلم: وإياكم مهيشات الأسواق، وإياكم مهيشات الأسواق، الإزعاج ورفع الصوت، لأن رفع الصوت والصراخ ربما يدل على خفة صاحبه. نعم، يدل على خفة صاحبه. فقال: ولا صخابا في الأسواق. يا إخوة، إذا كان رفع الصوت بالقرآن قد يؤذي الإنسان أخاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كلكم مناجٍ ربه، ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على قراءة بعض. إذا كان يمنع رفع الصوت بالقرآن إذا كان يؤذي أخاك وهو عبادة من العبادات فمن باب أولى لا يكون رفع الصوت بغيره, لا يكون رفع الصوت بغيره. قالت ولا يجزئ بالسيئة أي لا يكافئ بها, الله جل وعلا قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله, العفو أمره عظيم فالإنسان يعفو. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقابل السيئة بالسيئة, هذا من تمام خلقه عليه الصلاة والسلام. ولذلك عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته وشج وجهه, ومن انتقم لنفسه قط عليه الصلاة والسلام, ما كان ينتقم لنفسه قط. قالت ولكن يعفو ويصفح, ما الفرق بين العفو والصفح؟ قالوا العفو يعفو من قلبه فهو عمل قلبي, ويصفح لا يقابل, يعرض, لا يقابل الإساءة بالإساءة عليه الصلاة والسلام. فالحديث فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم, وفيه أدب الخطاب وعدم رفع الأصوات, وفيه عدم مقابلة السيئة بمثلها, وكذلك فيه العفو والصفح عمن أساء إليك, وأن لا تقابل الإساءة بالإساءة ولا السيئة بالسيئة, كما قال الله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله, ولا ضرب خادما ولا امرأة.
ثم أورد أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط أي آدميا, لأنه ثبت أنه عليه الصلاة والسلام ضرب مركوبه, ضرب مركوبه الناقة يعني حتى حين ركبها صلى الله عليه وسلم. قال إلا أن يجاهد في سبيل الله أي أنه يضرب بيده في الجهاد في نصرة دين الله تبارك وتعالى. قالت ولا ضرب خادما ولا امرأة, هذا تحت النفي العام, ما ضرب بيده شيئا قط, لكن خصص الخادم والمرأة للاهتمام بشأنهما, خصصت الخادم والمرأة للاهتمام بشأنهما, لأن المرأة هي المجالسة للرجل زوجه. النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب امرأة قط ولا خادما, لأنه عنده ويخدمه صلى الله عليه وسلم, فربما حصل ما يقتضي اللوم له أو نحو ذلك, فما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده شيئا قط, وهذا دليل على كريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وعنها أيضا رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء, فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا, وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا يعني منتقما من مظلمة, المظلمة هي ما أخذ ظلما, والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه, فإذا ظلم النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى منتقما كما ذكرنا فيما حصل له من أهل الكفر حين كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وشج وجهه وغير ذلك. قال ما لم ينتهك من محارم الله شيء, المحارم المراد به هنا الحرام, فإذا انتهك من أمر ما حرمه الله جل وعلا شيء فإنه عليه الصلاة والسلام يغضب. قالت فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا. فهنا الانتصار لماذا؟ لله تبارك وتعالى، الانتصار للدين. وفرق بين الانتصار للدين والانتصار للنفس. ولا يجوز أن ينتصر الإنسان لنفسه ويجعل ذلك انتصارا لدين الله، أن هذا من خلط الأوراق كما يقولون في لغة العصر، هذا لا يجوز. فالانتصار لله يؤجر عليه الإنسان، والانتقام للنفس قد يكون فيه تعدي، فقد تنتصر لنفسك ممن ظلمك فتظلمه، لكن لا يمكن أن تقتصر على ظلمه لك، تتعدى. ولذلك رغب الله جل وعلا بالعفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالإنسان يعفو. قالت فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما، في اليوم ما لم يكن إثما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وقد اختار عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور الأمر اليسير، ومن ذلك الأمر اليسير على أمته كالفطر في السفر مثلا أو بنحو ذلك من الأمور. إذا جاء بين أمرين وتردد بين مسألتين اختار الأيسر، وهذا الذي ينبغي على المسلم في حياته، ألا يشدد على نفسه. فإذا خير بين أمرين اختار أيسرهما عليه، أيسرهما في النفقة، أيسرهما في الصلة، أيسرهما في تحقق العبادة، فلا يكلف نفسه ما لا يطيق. فهذا الحديث فيه عدم الانتصار للنفس، وأن الانتصار إنما يكون لدين الله تبارك وتعالى وشرعه. ولا يزال من الله جل وعلا للعبد تأييد إذا كان انتصاره لدين الله جل وعلا. والانتصار للدين مجالاته كبيرة. الصحابة رضي الله عنهم جاهدوا أهل الكفر وفتحوا البلدان، هذا الانتصار لدين الله تبارك وتعالى. والانتصار للدين بنشر السنن ورد البدع والمحدثات والضلالات، الانتصار للدين بالدفاع عن الشريعة وبيان محاسنها ورد الافتراءات التي عليها، الانتصار للدين بالحرص على هداية الناس، الانتصار للدين بتحقيق الولاء والبراء الشرعي بضوابطه الشرعية، هذا كله من الانتصار للدين. وأن العبد يعفو، هذا من فوائد الحديث، أن العبد يعفو، فحق الآدمي يسقط بعفوه، حق الآدمي يسقط بعفوه. وفي الحديث ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. نعم.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أدين له، فلما دخل ألان له القول، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم أذنت له القول، فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه.
ثم أورد حديث عائشة أيضا رضي الله عنها وأرضاها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، وهذا فيه أدب الاستئذان في الزيارة، وأن الإنسان لا يدخل البيت مباشرة حتى ولو كان هذا البيت بيت قريب لك كأخيك، فربما دخلت على محارمه أو على عرضه على زوجه وهي في حال لا ترضى بذلك وأنت أيضا لا ترضى بذلك، في الاستئذان. قال: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال لما قيل له فلان قال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. في الصحيح قال أخو العشيرة، وبئس دليل على ذمه، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذمه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ذمه ولماذا ذكره بالعيب؟ قالوا: للتعريف بأمره وزجرهم عن مثل طريقته. وهذا ليس بغيبة، هذا ليس من الغيبة في شيء، إذا كان المقصود هو بيان حال فلان من الناس هذا ليس من الغيبة. وعلى هذا الكلام على أهل البدع والأهواء إذا كان لله تبارك وتعالى هذا ليس من الغيبة. قال: والقدح ليس بغيبة في ستة، ها؟ إيش؟ متظلم ومعرف ومحذر. أحسنت يا أحمد. قال: والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ستة ليست من الغيبة. إذا جاء إنسان إليك وقال لك: فلان تقدم إلى ابنتي، وأنت تعرف فلان ما يصلي، أخلاقه سيئة، فقلت له: هذا رجل ما يصلي وخلقه غير جيد، هذه غيبة؟ ها؟ جائز، أمر جائز أليس كذلك؟ فأنت تؤجر على هذا إن شاء الله، هذا من النصح، هذا من النصح. وإياك والورع البارد، بعض الناس إذا ذكر أهل البدع أو أهل الضلالات من الخوارج ومن سلك سبيلهم ومن من خالف طريقة أهل السنة والجماعة وانحرف عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك: يا أخي هذه غيبة، وهو يطعن في علماء أهل السنة. فهل لحوم علماء أهل السنة كباب يؤكل؟ يجوز أن يغتابهم؟ لا شك أن هذا من الأباطيل، هناك ورع بارد لابد أن نتنبه له. نعم، لا يجوز الكلام في الناس إلا ببيان وحجة وبرهان، وأن يكون هذا الكلام المراد به الانتصار لدين الله تبارك وتعالى، ليس الكلام الذي ليس له زمام ولا خطام، أو الطعن الذي يراد منه التشفي أو نحو ذلك. الكلام الذي يراد منه الانتصار للدين. ولذلك أجمع أهل العلم كما ذكر البغوي وذكر الصابوني وغيرهم على التحذير من أهل البدع والتشنيع عليهم، لأن المراد من هذا الأمر ما هو؟ نصحهم. أنت عندما تحذر من ممن يستحق أن يحذر منه فأنت تخفف عليه الآثام، أليس كذلك؟ تخفف عليه الآثام حتى لا يتبعه الناس فيزيدونه إثما فوق الإثم الذي هو عليه. فهذا من النصح، ولكن في موطنه، لا أن يكون الكلام تفكه ولحاجة وبدون حاجة. لا، لم يكن على هذا أهل السنة ولا هذه طريقتهم. لكن التحذير من أهل الضلالات ومن أهل الانحراف الذين يمزقون الأمة، الذين يخرجون على الولاة، الذين يهيجون الناس، الذين يحرفون الناس عن العقيدة الصحيحة، لا شك أن هذا من النصح، هذا من النصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الرجل: بئس أخو العشيرة. ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألان له القول. هذا الحديث أصل في المداراة الشرعية، المداراة، وفرق بين المداراة والمداهنة. ما الفرق بينهما؟ المداراة قالوا بذل الدنيا لصالح الدنيا أو الدين أو كلاهما، أن تبذل من الدنيا إما من الكلام وإلا من المال وإلا من نحو ذلك لأجل الحفاظ على الدين أو الحفاظ على الدنيا. أما المداهنة قالوا هي ترك الدين لصلاح الدنيا، تتنازل عن دينك لأجل أن تحافظ على دنياك، هذه مداهنة لا تجوز، المداهنة محرمة. أما المدارة فهي مباحة، وقال بعضهم أنها مستحبة وهو أمر مطلوب. قال: فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت بئس أخو العشيرة ثم ألنت له القول. وفيه السؤال عما يشكل مما قد يستنكر. لا بأس أن الإنسان إذا سمع أمرا غريبا يسأل في هذا المجلس حتى لا يتأخر عليه الأمر وهو مستشكل. ما يأتيك بعد سنتين يقول: أنا سمعتك في مجلس كذا قلت كذا، فيسأل إذا استشكل أمرا. فعائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، وهذا من ترفقه عليه الصلاة والسلام ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام، ما قال أنا رسول، إنما بين عليه الصلاة والسلام هذا الأمر: إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الحالين نفع المسلمين، في الحال الأول وفي الحال الثاني. أما في الحال الأول فإن النبي عليه الصلاة والسلام نفع المسلمين بأن عرفهم حال الرجل، وأما في الحال الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نفع المسلمين بأنه تألفه لكف شره. من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه، فهذا فيه المدارة. وفي الحديث أن الغيبة ليست دائما على حكم التحريم، وكذلك فيه الفرق بين المدارات والمداهنة، وفيه حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعامله. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو صحابي بن صحابي، وجابر بن عبد الله أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما سئل، أي ما سأله أحد عن أمر من أمور الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يعطيه، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من الإعطاء، إن كان معه أعطاه وإن لم يكن معه سكت. وربما قد يقول لا، الله جل وعلا قال: قلت لا أجد ما أحملكم عليه. إذن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ما طلب منه شيء قط من أمر الدنيا فمنعه، فما قال لا، حتى قال الفرزدق قال: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. قال لا هذا في التشهد، يعني هذا من باب مدح النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، فهذا فيه نفع الناس والقيام بمصالحهم، وأن الإنسان إذا كان بيده نفع لأخيه فلينفعه، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. لا تعتذر، أن بعض الناس ما يحب أن يعاون، اشفع لي في كذا ما أستطيع، أعطني دين ما عندي، ساعدني في موضوع كذا ما أقدر. لا شك أن هذا ليس من كريم الصفات ولا من جميل الأفعال. التعاون مع الناس يعني يجعل الله جل وعلا على يديه قضاء حوائج الناس، هذه نعمة عظيمة الله عز وجل ساقها إليك، جعل على يديك الإعانة على تفريج الكروبات، على إعانة الناس. افرح، افرح بذلك. إذا جاءك إنسان يطلب منك مساعدة وأنت بمقدورك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أنت بمقدورك افرح أن ساقه الله جل وعلا لك ورزقك الله جل وعلا هذه النعمة وهذه المنة، جاء إليك ترك الناس جميعا وقصدك أنت ليكون على يديك هذا العون وهذه المساعدة، ساق الله جل وعلا إليك الأجر سوقا، فتفرح بنعمة الله تبارك وتعالى. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ، فيأتيه جبريل عليه السلام فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
تابع للحديث السابق، ماذا لو أن الإنسان لا يستطيع؟ إذا ما استطعت أن تعين أخاك فلا أقل من أن تتلطف معه بالعبارة، فإن في جميل العبارة إعانة له وإكراما له. ما استطعت أن تعينه بالمال، ما استطعت أن تعينه بالشفاعة، ما استطعت أن تعينه بسيارتك، أخي الكلمة الطيبة صدقة، في ودي أن أكون معينا لك، أرغب والله بمساعدتك، لكن ما يتيسر لي، أنا الآن مشغول، ممكن أن مرة أخرى إن شاء الله أساعدك. فتتلطف معه بالعبارة، تجبر هذا القلب الذي جاءك كثير، جاء واليد العليا خير من اليد السفلى، فهو جاء يطلب، فلا أقل من أن ترده بكلام طيب. نعم. ثم أورد حديث ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، أي في أمر النفقة والإحسان إلى الخلق. قال: وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين ينسلخ، لأن شهر رمضان شهر فضيل وهو شهر الصدقات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام جوادا في هذا الشهر، وهو جواد عليه الصلاة والسلام في كل الأشهر، لكن كان أكثر ما يكون في رمضان. قال: فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، هذا فيه عرض القرآن وفيه العناية بالقرآن في رمضان بأكثر من غيره، لا أن يخصص رمضان فقط للقرآن، وإنما يكون العناية بالقرآن في رمضان أكثر من غيره، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفيه كذلك العرض مجالسة الصالحين، وفيه العرض على العلماء وقراءة الكتب عليهم أو العلم عليهم كما ذكر أهل العلم. قال: فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ما معنى هذا الأمر؟ قال العلماء: الإنسان إذا جالس أهل الصلاح كان هذا أيضا عونا له على العبادة، كان عونا له على العبادة. إذا جالست الأخيار أعانوك على العبادة لن تعدم منهم خيرا، وإذا جالست الأشرار لن تعدم منهم شرا. مجالسة الأخيار نعمة، ومجالسة الأشرار نقمة وبلاء. ففي هذا الحديث تشبيه كذلك لإنفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوجه الخير بأنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. لم يقل ابن عباس كان أجود بالخير من الريح وتوقف، لأن الريح فيها النعيم وفيها العذاب، لكن من الريح المرسلة التي تحمل الخير وتكون سببا لحصول الخيرات والبركات. الله جل وعلا قال: وهو الذي يرسل الريح أو الرياح بشرا، فيها بشارة، هو الذي يرسل الرياح بشرا، فيها خير، فيها نفع. فكذلك الريح المرسلة نافعة، تأتي بالخير وتأتي بهذا الخير الذي يدوم ويبقى وتثمر منه الأرض. وكذلك جوده عليه الصلاة والسلام وانتفاع الناس بكرمه عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد.
ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. هذا من تمام توكله عليه الصلاة والسلام على ربه، ومن حسن ظنه بالله جل وعلا، فإنه كان عليه الصلاة والسلام كما قال أهل العلم عنده خلق كثير من الفقراء فيؤثرهم بما عنده. وفيه أنه لا يدخر لنفسه، أما ادخاره لأهله فقد دل عليه الأحاديث الأخرى، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدخر لنفسه لتمام توكله على ربه. نعم.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، قد أعطيته، فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره صلى الله عليه وسلم قول عمر. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشرى لقول الأنصاري، ثم قال: بهذا أمرت.
ثم أورد حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة. وأشار الشيخ رحمه الله إلى ضعف الحديث، وفيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندي شيء، ولكن ابتع علي. إلى البيع هنا المقصود به اشتري شيئا بدين، وقيل استقرض كما جاء في رواية عند البزار، معنى استقرض خذ قرضا. فإذا جاءني شيء سواء من الغنائم أو نحوها، قال: قضيته. قال عمر: يا رسول الله، قد أعطيته. قيل يحتمل أنه أعطاه مرة سابقة، وأن أعطاه من جميل العبارة. قال: فما كلفك الله ما لا تقدر عليه، يعني ليس الآن معك شيء، فلماذا تحمل نفسك دينا؟ قال: فكر يا صلى الله عليه وسلم قول عمر. وقلنا الحديث ضعيف، وعمر رضي الله عنه صاحب رأي سديد في كثير من الأحاديث، وله موافقات مع الوحي كما وارد هذا الأمر في كثير من الأحاديث. قال: فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا، يعني لا تخف من الله فقرا، يعني أن يحصل لك من الإنفاق فيتسبب ذلك في فقرك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجه البشر لقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرت، أي الإنفاق من غير مخافة الفقر. وعلى كل حال فهذا الحديث أو غيره من الأحاديث كذلك يدل على التعاون على البر والتقوى، وعلى أنه يجوز للإنسان أن يسأل إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولو تدين فهو أفضل، لا أن يسأل هكذا دون حاجة. ومن استدان وفي نيته القضاء قضى الله عنه، قضى الله عنه إذا كان نيته القضاء ليس إتلاف أموال الناس واللعب بها. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وبه ختم هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وهذه من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، كما في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه مما أخبر به. وكان عليه الصلاة والسلام لا يقبل الصدقة، وكان يثيب على الهدية. قال أهل العلم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يثيب على الهدية؟ قالوا حتى لا يبقى لأحد عليه منه، حتى لا يبقى لأحد عليه منه. الهدية أمرها عظيم في الإسلام، فهي سبب لتآلف القلوب والمحبة، لذلك جاء في الحديث الحسن تهادوا تحابوا. ولو كان هذه الهدية أمرا حقيرا شيئا يسيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الباب السابق لو أهدي إلي كراع لقبلته ولو شيء يسير. فإذا أهدي إليك شيء يسير لا تحتقر هذا الشيء، اقبله. فإن هذا الذي أهداك هذا الشيء تذكرك وأراد أن يكرمك بهذه الهدية، وربما ليس بمقدوره أن يعطيك إلا هذا الأمر، فلماذا تكلف عليه؟ وكما يقولون في المثل الجود في الموجود، فالذي استطاع أن يعطيك إياه أعطاك إياه فتقبل منه، تقبل منه وتهش وتبش في وجهه وتظهر له فرحك بهذه الهدية. لكن أن يتمعر وجهك وتغضب وتظهر يعني انزعاجك من نوع الهدية، لا، ليس هذا من كريم الأخلاق. وقيل الهدية على نوعين: الهدية إن كانت مقابل مكافأة على أمر فإنك تعوض من أعطاك حتى لا يكون له عليك منه، وأما إن كانت لصلة رحم أو مجرد يعني إحسان وعلى سبيل الصدقة فلا تعويض فيها. لكن لا بد أن نعلم أنه من شروط الهدية أن تكون متملكا لها، يعني ما يجوز لك أن تأخذ من متاع أخيك فتهديه لآخر، قل يا أخي هذا هدية مني، هذا الهدية لا تجوز. لا بد في الهدية من التملك، أن تكون متملكا لها. وقال بعض أهل العلم لا بد في الهدية من أن تكون آنية وليست معلقة، هذه لا تسمى هدية. إن حصل كذا سأهديك، لا تعلق، هذه ليست هدية، هذه فيها نوع منه، إنما تعطيه عندك الهدية الآن أعطيه إياها، ما عندك اسكت حتى يتيسر لك. فهذا من أدب الهدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها. نعم، نقف على هذا الحديث، وربما اليوم أطلنا على غير العادة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.